بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب فسخ الحج إلى العمرة. قوله فسخ الحج، يقال فسخ الثوب يفسخه فسخا إذا أزاله عن البدن، فالفسخ في لغة العرب يطلق بمعنى الإزالة. وقد يكون فسخ الشيء حقيقة وقد يكون معنى. تقول فسخت الثوب وذلك على الحقيقة، ويقال فسخ الحج فسخ الحج إلى العمرة وذلك على المعنى. ومنه قولهم فسخ النكاح، وذلك إنما يكون فسخا معنويا لا فسخا حسيا. والمراد بفسخ الحج إلى العمرة أن يحرم الإنسان بالحج حتى إذا أهل به نوى تغيير نيته من الحج إلى العمرة، وذلك قبل أن يطوف بالبيت. وقال بعض العلماء: من حقه أن يتحلل ولو طاف بين الصفا والمروة، وذلك إذا لم يكف الهدي معه، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه. وهذا هو مذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما. وبناء على هذا القول، فإن فسخ الحج بالعمرة يكون ولو بعد طواف الإنسان بين الصفا والمروة. والأصل في الإنسان إذا نوى الحج أن يتم الحج ولا يفسخه بعمرة، وذلك لأن الله جل وعلا قال في كتابه: وأتم الحج والعمرة لله. فالأصل في الإنسان إذا نوى الحج أن يتم الحج وألا يقلب نية الحج إلى العمرة، وذلك أن العمرة فيها نوع من الترفه وإصابة النساء، وذلك من محظورات المحرم بالحج والعمرة. ولكنه يفسخ حجه إلى هذه العمرة تخفيفا من الله جل وعلا وتيسيرا، وذلك على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه. وهذا الباب يعتبر أحد أبواب مناسك الحج، وقد اعتنى الفقهاء والمحدثون رحمهم الله ببيان مسألة فسخ الحج بالعمرة. ولذلك يرد السؤال عن موقف العلماء رحمهم الله في حكم فسخ الحج بالعمرة. وصورة المسألة: لو أن إنسانا أحرم بالحج، فلما قدم إلى مكة وقبل أن يطوف فسخ حجه ونوى العمرة، هل من حقه أن يفسخ هذه النية أو ليس من حقه؟ وذلك على قولين مشهورين. القول الأول: يشرع للإنسان أن يفسخ حجه إلى العمرة، وبهذا القول قال طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، وهو مذهب الظاهرية والحنابلة وأصحاب الحديث رحمة الله على الجميع. يقول أصحاب هذا القول: لا حرج على الإنسان إذا نوى الحج أن يفسخ نية الحج إلى العمرة. القول الثاني: لا يجوز للإنسان إذا أحرم بالحج أن يفسخ نية الحج إلى العمرة، وبهذا القول قال جمهور العلماء رحمهم الله، ومنهم الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمة الله على الجميع. قالوا: إن الإنسان إذا أحرم بالحج وجب عليه إتمام الحج، وجب عليه أن يتم الحج ولا يفسخه بعمرة. واستدل أصحاب القول الأول بما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي معه في حجة الوداع أن يتحللوا وأن يفسخوا حجهم بعمرة. قالوا إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ناويين للحج، ومع ذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا وفسخ حجهم بالعمرة كما هو ثابت في الصحيحين في غير ما حديث. ولذلك قالوا يشرع للإنسان أن يفسخ حجه بالعمرة ولا حرج عليه في ذلك، لأنه لو كان حراما ممنوعا لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. واستدل أصحاب القول الثاني بدليل الكتاب والسنة وكذلك دليل الأثر والنظر. أما دليل الكتاب فقول الله جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله جل وعلا أمر العباد أن يتموا الحج ولا يفسخوه. قالوا فلو قلنا بجواز فتح الحج بالعمرة لكانت في ذلك مخالفة لنص كتاب الله جل وعلا، فلا يجوز أن يحكم بالفسخ لمعارضته لهذه الآية الكريمة. وأما دليلهم من السنة فقالوا إن الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالفسخ سياقها وسباقها يدل على التخصيص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن العرب في الجاهلية كانوا يحرمون العمرة في أشهر الحج، وذلك كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما فيما رواه البخاري عنه في صحيحه أنه قال كانوا يقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ السفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر. قالوا فكانت العرب تحرم إيقاع العمرة في أشهر الحج، وجاء الإسلام بمخالفة هذه الجاهلية المحدثة الباطلة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضوان الله عليهم من لم يسق الهدي منهم أن يتحلل وأن يجعلها عمرة. قالوا وهذا الأمر المراد به هدم عادة الجاهلية وبيان مشروعية العمرة في أشهر الحج خلافا لما كان عليه أهل الجاهلية. ولذلك نقول بتخصيص هذا الحكم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونبقي دلالة الكتاب على ظاهرها، ونقول لا يجوز للإنسان إذا أحرم بالحج أن يفسخ حجه إلى العمرة، ونبقي دلالة الأحاديث على التخصيص. ثم استدلوا بدليل الأثر الصحيح الذي يدل على أن هذا الحكم خاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال متعتان لا تصلح إلا لنا معشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، متعة النساء ومتعة الحج. قالوا وقوله متعة الحج المراد بها إيجاب فسخ الحج بالعمرة. ثم قالوا إن دليل العقل يدل على اللزوم، وذلك أن المكلف إذا نوى الحج فقد التزم الحج وهو أعلى، فلا يصح أن ينتقل من الأعلى إلى ما هو أدنى منه وهو العمرة. والمعروف أن ولذلك يفوت على نفسه الفضيلة والكمال، ومن ثم قالوا لا يشرع أن يرسخ الإنسان حجه إلى العمرة لهذه الأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بجواز فتح الحج بالعمرة، وذلك لما يأتي: أولا لصحة دلالة السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على مشروعية فتح الحج بالعمرة، وأن ذلك جائز ولو كان حراما ممنوعا لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. أما دليل القول الثاني واستدلالهم بالآية الكريمة فيجاب عنه بأن الله جل وعلا أوجب على العباد أن يتم الحج والعمرة له سبحانه وتعالى، ومن فسخ حجه بعمرته فإنها حالة مخصوصة مستثناة من ذلك العموم. والقاعدة في الأصول أنه لا تعارض بين عام وخاص، فدلالة الآية الكريمة دلالة عموم، ودلالة السنة الصحيحة التي استدل بها من قال بالجواز دلالة خصوص. والقاعدة أن العام يحمل على الخاص، فنقول الأصل إتمام الحج والعمرة، ويستثنى من ذلك فسخ الحج بالعمرة في الأحوال المخصوصة. ومن الأدلة على صحة ذلك أن الإنسان إذا فسخ الحج بالعمرة فإنه سيحج في ذلك العام، فكان قد فعل الحج الذي هو ملتزم به في الأصل. وأما استدلالهم بالسنة من كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بفسخ الحج بالعمرة على سبيل التخصيص، فنقول إنه تخصيص بدون مخصص، والأصل أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي خاطب به الصحابة أنه هدي للتشريع والأمة جمعا، ولا يحكم بتخصيصه بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل من الكتاب والسنة يدل على اختصاصهم لذلك الحكم، وليس في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد صراحة بأن فسخ الحج بالعمرة جوازه مختص لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى على القاعدة أن أمره للصحابة أن ما كان من هديه للصحابة صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين أنه هدي للأمة كلها حتى يقوم الدليل على التخصيص. وأما ما استدلوا به من أثر أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه من قوله متعتا ما تصلح إلا لنا معشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيجاب عنه من وجهين: الوجه الأول أن يكون مراد أبي ذر رضي الله عنه إيجاب الفسخ بالإيجاب الفسخ، وليس مراده مطلق الجواز والمشروعية، بمعنى أن أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه أراد إلزام الناس بالفسخ، فإن الإلزام مختص بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، والحكم بوجود الفسخ يختص بذلك الزمان دون ما بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد به مخالفة الجاهلية في تلك الحجة، فأوجبه على أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. الوجه الثاني أن يكون اجتهاد فهمه أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه، وحينئذ نقول قد اختلفت أقوال الصحابة رضوان الله عليهم، فأبو ذر يقول بالتخصيص وابن عباس يرى الجواز وقد يرى الوجوب، فإذا تعارضت أقوال الصحابة رجح بينها بالأصل، والأصل الذي قرأ بعد الأصل السابق وهو الحكم بجواب الفتح بدليل السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقال بمشروعية فتح الحج بالعمرة مرجح على قول أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه رضوان الله عليهم. وأما قولهم إنه انتقال من الأعلى إلى الأدنى، أعني دليلهم العقلي، فيجاب عنه بأن الشريعة لا تمنع الانتقال في النية من الأعلى إلى الأدنى، وذلك كما هو الحال في الصلاة المفروضة، فإنه لو نوى الإنسان أن ينتقل فيها إلى النافلة لصح انتقاله وجاز، ولكن المحظور أن ينتقل من الأدنى إلى الأعلى. ولذلك نقول بمشروعية فتح الحج بالعمرة وهو انتقال من الأعلى إلى الأدنى. وقولهم إن فيه تفويتا للكمال جوابه أن يقال بأن الإنسان يزيد في حجه عمرة إلى الحج المفرد، وذلك أفضل من رجوعه بحجة واحدة، فانتفى قولهم وبطل نظرهم من أن العقل يقتضي فوات الفضيلة في هذا الحكم. وبناء على هذه الأدلة الصحيحة يترجح القول بجواز فتح الحج بالعمرة. وهنا مسألة ثانية، وهي هل يجب على الناس أن يفسخوا حجهم بعمرة إذا لم يسوقوا الهدي معهم كما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على الصحابة في زمانه؟ والجواب أن للعلماء الذين قالوا بمشروعية الفسخ قولين في هذه المسألة، فمنهم من أوجب فسخ الحج بالعمرة على من لم يسق الهدي، وقال من نوى الحج ولم يسق الهدي فإنه يجب عليه أن يقلب حجه عمرة. وبهذا القول قال ابن عباس: حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه. وخالفه جمهور العلماء رحمهم الله في القول بالوجود، وخالفه جمهور القائلين بمشروعية الفسخ، وقالوا بالجواز لا بالوجود. وهو أحد الروايتين عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. واستدل ابن عباس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في ذلك العصر، وأجيب بأن قول ابن عباس بالوجوب أننا إذا قلنا بالوجوب عارضنا دليل الكتاب والسنة، وذلك أن الله أمر بإتمام الحج، فلو أوجبنا على الناس أن يفسخوه لما استطاع أحد أن يحج حجا مفردا، لأن إيجاد الفسخ فسخ الحج بالعمرة لمن لم يسق الهدي يتضمن القول بإبطال حج الإفراد، وهذا قول باطل لمعارضته للسنة الصحيحة وهدي خلفاء الراشدين وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم خلافا لمن خالف منهم وهو ابن عباس وحده. أما دليل السنة على صحة الحج المفرد فما ثبت في الحديث الصحيح عن عروة بن مضرس رضي الله عنه وأرضاه أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فجر يوم عيد النحر، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بالمشعر، فقال: يا رسول الله، أقبلت من طيناك للتنا راحلتي وأتعبت نفسي وما تركت جبلا إلا وقفت عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا، وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه، وقضى سفته. وجه الدلالة أن عروة رضي الله عنه وأرضاه كان مفردا بالحج، ولذلك صحح النبي صلى الله عليه وسلم حجه، وذلك لأنه جاء متأخرا فمضى إلى عرفات مباشرة ثم دفع منها إلى المزدلفة ولقي النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، فلو كان فسخ الحج بالعمرة واجبا لازما على الإطلاق لألزمه به ولحكم بكونه متمتعا على سبيل الإلزام. ومن الأدلة على أبطان هذا القول أن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أعني أبي أبا بكر وعمر وعثمان أكثر من 30 سنة خلافة راشدة كلها يحجون بالناس وهم مفردون، فكان أبو بكر في جميع سنواته وكذلك عمر وكذلك عثمان كلهم أفردوا الحج بالناس ولم يتمتعوا ولم يقرنوا. فلو قلنا بوجوب فسخ الحج بالعمرة للزم منه بطلان حجهم، وقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على اعتبار عملهم ولم ينكروا ذلك عليهم، بل كانوا هم الأئمة الذين يقتدى بهم للحج، ولا بد في الحج من إمام يحج بالناس، وهي سنة نبوية وسنة للخلفاء الراشدين ومن بعدهم إلى قيام الساعة. ولذلك نص العلماء على أنه يجب في الحج أن يكون ثم أمير يأتمر الناس به في دفعه ويسيرون على نهجه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا فإنه لا يجب على الناس أن يفسخوا حجهم بعمرة، وذلك لهذه الأدلة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقول ابن عباس رضي الله عنه اجتهاد منه فهم منه الوجوب على العموم. خالفه في ذلك جماهير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة تقوي قولهم. وبناء على هذا فالذي نخلص إليه أن فسخ الحج بالعمرة جائز، وأن جوازه ليس على سبيل اللزوم، وإنما هو على سبيل الندب والاستحباب. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن جابر رضي الله عنه قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي من اليمن فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي، فقالوا: ننطلق إلى منى، وذكر أحدنا يقصر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة فنفكت المنافك كلها غير أنها لم تصف بالبيت، فلما طهرت طابت بالبيت قالت: يا رسول الله، ينطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج. فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. يقول المصنف رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم الهدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. وقدم علي من اليمن فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي. إلا من كان معه الهدي. فقال قالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لا أحللت. قال فحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت. فلما طهرت طافت وقالت يا رسول الله انطلق بحج وعمرة. وانطلق بحج فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم فاعتمرت بعد الحج. هذا الحديث الشريف اشتمل على قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في أمره لهم لفسخ الحج بالعمرة، وهو من أجمع الأحاديث التي وردت في مراجعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان الناس قبل الإسلام يمنعون أحدنا أن يطوف أن يعتمر في أشهر الحج، وذلك أنهم كانوا يحرمون العمرة في أشهر الحج، فلا يجوز عندهم أن يعتمر الإنسان بعد هلال شوال. ثم يستمر هذا المنع إلى أن ينتهي شهر صفر، فإذا انتهى شهر صفر أجازوا للناس أن يأتوا بعمرة، وذلك كله من مختلقات الجاهلية. وقد ذكر العلماء رحمهم الله مسائل الجاهلية، وهي المسائل التي خالفوا فيها الحنيفية وهدي إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فأحدثوها من عند أنفسهم. فمن العلماء من يسميها مسائل الجاهلية، ومنهم من يسميها مختلقات الجاهلية، وهي جملة من الأمور بعضها يرجع إلى المناسك وبعضها يرجع إلى الأقوال والأفعال العامة التي يقصد بها العبادة. وهذا الحديث الشريف ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم راجعه أصحابه في هذا الحكم. يقول جابر رضي الله عنه وأرضاه أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج. يقال أهل إذا رفع الصوت، ومنه قولهم أهل الصبي إذا رفع صوته صارحا عند الولادة. يقولون استهل الصبي إذا رفع صوته عند الولادة صارحا. وقال أهل النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نوى الحج رفع صوته بالتلبية وقال لبيك حجا وعمرة كما ورد. ففي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه قال كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها أسمعه يقول لبيك عمرة وحجة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بالإهلال. وسمع صلوات الله وسلامه عليه رجلا يطوف بالبيت وهو يقول لبيك عن شبرمة. قال ومن شبرمة؟ قال أخي أو ابن عم لي مات ولم يحج. فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه رفع صوته بالتلبية والإهلال بالنصر، وهي سنة نبوية لا ينكر على من فعلها. وفي صحيح البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة آت من ربي، وقال: أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فأمره أن يقول، والقول لا بد فيه من صوت. ولذلك قال العلماء: يجوز للإنسان أن يرفع صوته بالنية في الحج والعمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع صوته بذلك، وكذلك في ذبح النسك، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بسبعين أملحين أقرنين، وقال: اللهم هذا عن محمد وآل محمد. ولذلك قال العلماء: يستثنى من المنع من رفع الصوت بالنية هذين الموضعين، فلا حرج على الإنسان أن يبوح بنيته ويرفع صوته بهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأمر به. يقول: أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج. احتج بهذه العبارة الإمام مالك والإمام الشافعي رحمة الله عليهما، فقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم أولا مفردا بالحج، ثم أدخل العمرة على الحج فأصبح قارنا. وقد تقدمت هذه المسألة، وذكرنا أن أصح أقوال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا ابتداء وانتهاء، وذلك أنه قد ثبت عن 25 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرن الحج والعمرة، وأن حديث عمر بن الخطاب الذي في صحيح البخاري الذي رواه البخاري في صحيحه أثبت القرآن من أول الحج في قوله: أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فأمره الله بالقرآن في الليلة التي بات فيها في الميقات، فدل على أن نية القرآن كانت معه من ابتداء النسك والحج. وهنا إشكال، كيف يقول جابر هنا: أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، والأحاديث الصحيحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالقران؟ ويجاب عن ذلك من وجهين: الوجه الأول أن يكون مراد جابر رضي الله عنه أنه أهل بنسك الحج بغض النظر عن كونه قارنا أو متمتعا أو مفردا. الوجه الثاني أن يكون مراد جابر رضي الله عنه وأرضاه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يهل بالحج ولم يسمع منه إهلال العمرة، وهذا ليس ببعيد. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما لما اختلف الصحابة: كل بلغ بما سمع. ولذلك لا يمتنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي بالحج فيسبي الحج والعمرة، فيسمع بعض الصحابة تلبيته بالحج وحده، ثم يسمع الآخرون تلبيته بالحج والعمرة. والقاعدة أن من حضر حجة على من لم يحضر، فمن حضر الحج مفردا ومن حضر القران فإن القران أكثر حفظا من الحج مفردا، لما فيه من زيادة العلم. فتقدم رواية القران مع أنها أصح، وأكثر رواية عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على رواية القران. قال رضي الله عنه وأرضاه: ولم يكن مع أحد منهم الهدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، أي لم يسق الهدي منهم أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة رضي الله عنه وأرضاه. قال: وقدم علي من اليمن، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث عليا قاضيا في اليمن، ثم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وساق معه الهدي من اليمن. ومن فقه علي رضي الله عنه وأرضاه وعلمه أنه لما نوى في الميقات قال في نيته: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على جواز إهلال الإنسان بنية الغير بشرط أن يمكنه الاطلاع على تلك النية قبل أن يطوف بالبيت، ولا حرج عليه في ذلك. وفيه دليل على مسألة ثانية، وهي جواز تغيير النية ما لم يقف الإنسان الطواف الأول بالبيت، على تفصيل محله كتب المطولات من الفقه. فالمقصود أن قول علي رضي الله عنه وأرضاه: أهلل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على مشروعية تعليق نية الإنسان على نية الغير بشرط الاطلاع عليها. أما إذا كانت النية خافية ولا يمكن أن يطلع عليها قبل ابتدائه لحجه فإنه لا يصح ذلك، ويعتبر حجه مبهما. واختلف العلماء في حكمه هل ينقلب إلى الإفراد أو ينقلب إلى القران أو ينقلب إلى التمتع. ثلاثة أوجه للعلماء رحمهم الله. يقول: فقدم علي رضي الله عنه وأرضاه من اليمن وقال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة، أن يجعلوا نيتهم بالحج منفسخة إلى نية العمرة، وأن يتحلوا فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا، أن يطوفوا طواف العمرة ثم يطوفوا بين الصفا والمروة، ثم يتحللوا من تلك العمرة بقوله ثم يقصروا. وفي قوله ثم يقصروا دليل على أن أفضلية الحلق يستثنى منها قرب الوقت للحج، فإذا قرب الوقت للحج بالنسبة لمن تمتع فإنه يقصر ولا يحلق لأنه أفضل. ووجه الأفضلية أن ترك الحلق إلى الحج أفضل، لأن نسك الحج أفضل من نسك العمرة، فإيقاع الحلق في الحج أفضل من إيقاعه في العمرة. فإذا تحلل بالحلق في العمرة فإنه يجوز له ذلك، ثم يجوز له بعد ذلك أن يمر الموس على رأسه لكي يأخذ ما نبت من الشعر، ثم بعد في تلك الأيام التي بقت من حجه. قال: فأمرهم أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا، أن يحلوا من العمرة إلا لمن كان معه الهدي. ولذلك جاء في الرواية الثانية من لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة. قالوا: يا رسول الله، ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر. وفي رواية قالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله. فما زالوا يراجعون النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المراجعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو لمكان تعلق قلوبهم بما كان من العادة التي ألفوها وفي هذا دليل على أن أنه ينبغي للعالم والداعية والمفتي إذا وجد الناس قد ألفوا عادة من العادات وكان حكم الشريعة بخلافها أن يثبت على دين الله وشرع الله وأن يجعل حكم الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو المعول، ولذلك لم يبال النبي صلى الله عليه وسلم بهم ولم يبال بما هم عليه من العادات. والعادات من أعظم العوائق التي تمنع من إحياء السنن، وهي من أعظم البواعث على بقاء البدع والضلالات، ولذلك زادها الناس على مر العصور والدهور أنبياء الله، وقالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، فكانوا لتلك الملة التي سار عليها الآباء بها متمسكون، وعلى نهجهم وآثارهم سائرون. فمن أعظم ما يواجه به الداعية إلى الله جل وعلا والمعلم هو شأن العادة التي تستحسن في النهوض، ولذلك نبه العلماء على أنه ينبغي للإنسان أن يكون حكيما في معالجة الناس إذا جاءهم بأمر هو خلاف عادتهم. فأصر النبي صلى الله عليه وسلم ثم طيب خواطرهم بقوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت، وفي رواية لولا أني سقت الهدي لتحللت وجعلتها عمرة، وفي رواية لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. ودخل صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين والغضب في وجهه، وذلك بسبب مراجعة أصحابه رضوان الله عليهم له، فأمرته أم المؤمنين أن يتحلل، فقال إني لبست شعري وقلبت هدي فلا أحل حتى أنحر. ولذلك اعتذر النبي صلى الله عليه وسلم عن تطبيق هذا الحكم لمكان كونه قارنا، وفي هذا دليل على أن القارن لا يفسخ قرانه إلى العمرة، وأنه يجب عليه إتمام حجه قارنا فيبقى على إحرامه ونسكه حتى يتحلل يوم النحر. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بهذا، وفي قوله لو استقبلت من أمري ما استدبر فيه إشكال، كيف ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لو، ثم يقول هنا لو استقبلت من أمري ما استدبر. ولذلك جوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب ما يجوز فيه اللو، وذكر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على جواز استعمال هذا اللفظ. ولذلك أخذ العلماء رحمهم الله من ترجمته أن الأصل هو تحريم قول الإنسان للو إلا ما ورد الدليل بجوازه. والجواب عن هذا الإشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقول الإنسان لو، في قوله ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، إنما هو على سبيل العفو للقضاء والقدر، فإنه لا يجوز للإنسان أن يتندم ولا أن يتحسر، ولكن ينبغي عليه أن يرضى بما كتب الله جل وعلا له. ولذلك عد من العد قول الإنسان لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن يقول قدر الله وما شاء فعل، فينبغي على المسلم أن يرضى بقضاء الله وقدره. وكلمة لو إذا وقعت على سبيل التسخط والتمني والتحسر فإنه لا يجوز للإنسان أن يفعل ذلك، أما إذا كانت على سبيل على مقصد شرعي صحيح ككون النبي صلى الله عليه وسلم يريد إثبات حكم شرعي بدفع ما في نفوس الصحابة من الحرج من كونهم خالفوا عادة جاهليتهم ولم يوافقوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم بالبقاء على الحد طيب خواطرهم بالقول لأنه لا يستطيع أن يطيب خواطرهم بالفعل. وفي هذه الجملة دليل على ما ذهب إليه بعض السلف رحمهم الله من جواز من تفضيل حج المتمتع على القران والإفراد، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يكون متمتعا ولا يتمنى إلا الأفضل.